الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت.
نعم، هذا الباب فيه بيان أن الأصل في المسلم ألا يتكلم إلا بخير، ويدخل في هذا الكلام المباح الذي لا فائدة فيه، فإنه ينبغي عليه أن يمسك عنه مخافة الانجراف إلى حرام أو مكروه. فالإنسان إذا أراد أن يتكلم بالكلام، عرض الكلام هذا على قلبه، فيتأمل هل يصلح هذا الكلام أو لا، وإذا انتقى من الكلام ينتقي أحسن الكلام. هناك حسن وهناك مباح ومحرم، وهناك سيء وهناك أحسن. لماذا؟ لأن الشيطان يحمل هذه الكلمة على محامل، ويجعل فيها من المشاكل وغير ذلك. لذلك قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أي أحسن الكلام. ثم أتبع ذلك بماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يذهب بهذه الكلمة ويحملها على محامل. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي عداوته بينة ظاهرة. ومن شهد أمرا من أمور الناس يتكلم بخير، بما فيه خير ليصلح هذا الأمر، ولا يتكلم بشر بل يسكت. فالمسلم لو حضر حدوث خلاف بين إخوانه، فإما أن يمسك لسانه إلا من كلمة خير يصلح بها، أو موعظة ينصح بها، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يسكت حتى يسلم هو، ولا يوقد يعني هذه العداوة أو المشكلة، يسعى للحل أو يصمت حتى لا تتفاقم وألا يلج فيها. طيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على أن الكلام بالشر أو تأجيج المشكلة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن نفى عنه كمال الإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا دل على أن من خالف هذا فإنه انتفى عنه كمال الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني بما أعده الله من عذاب وما أعده من نعيم، والتصديق بما جاء به الله، فليتكلم بخير أو ليسكت. طيب،
باب ما يحذر من الكلام في الفتن.
نعم، الفتن جمع فتنة، وهي ما تدور من نزاع وخلاف وابتلاء وامتحان. فالحكمة من هذا ابتلاء عباد الله، ليميز المؤمن من الكاذب في إيمانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالفتن، وأخبرنا ماذا نصنع عند حدوث هذه الفتن، ماذا يصنع المسلم إذا وقعت هذه الفتن. باب ما يحذر من الكلام في الفتن. المسلم إذا جاءت الفتنة يذهب إلى غنمه أو إلى عمله وينشغل بهذا الأمر ويتعبد لله عز وجل، ولا يخوض في ذلك ولا يتهيأ لها ولا يتصدر ولا يستشرف لها بحديث. فإذا خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عند الفتن إيش؟ أن نخوض فيها. إذا خالف ذلك وخاض فيها فإنها يعمى قلبه وبصره وسمعه عن سماع الحق، ولو سمعه لخالفه. وهذه فتنة عظيمة. الفتن إذا دارت كما تدور الآن في بلاد المسلمين أو بعض بلاد المسلمين، الواجب على المسلم ألا يخوض ولا يكتب شيئا ولا يتكلم ولا يظهر ويتصدر لها، لأنه لو ذهب لها لم يتبين له الصواب، ثم كان بعد انطفائها أو ذهابها يتحسر أشد الحسرة. وقد جرى في زمن الصحابة رضي الله عنهم خروج الخوارج، وتاب منهم رجلا وحدث بما جرى، أن عبد الله بن خباب بن صحابه ولد في زمن الصحابة، وأول يعني من ولد في المدينة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن خباب. فلما مر قالوا أنت صحابي أو ابن صحابي، ماذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فحدثهم أنها ستكون فتنة بما هم فيه، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن استشرف لها استشرفت. فلما ذكرهم بهذا الحديث الذي سمعه من والده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لدخولهم في الفتنة لا يرون الحق، وصم أذانهم عن سماع الحق، فأخذوها على النهر فقتلوه. ولم يكتفوا بذلك، ذهبوا إلى داره، وقيل إلى زوجته كانت معه، وقيل إلى داره، فقتلوا أم ولده وكانت حامل عند يعني اقتراب وضعها يعني في آخر الشهر، وبقروا بطنها فقالوا أن هذه الفتنة، وهذا من تاب وخرج منهم حدث بما يحصل. أن كيف ذكر لهم حديث صريح رفعه لوالده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمع ويصنعون به هكذا. هذه الفتنة صماء بكماء عمياء، من يدخل فيها لا يسمع الحق ولا يرى الحق ولا يتهيأ قلبه. طيب ما الواجب؟ الواجب اعتزال وعدم الخوض. طيب
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود.
نعم، ستكون فتن سواء حصلت في زمن الصحابة أو بعدهم أو بعد ذلك، يعني إلى قيام الساعة ستكون الفتن. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليست فتنة واحدة، إنما تذهب واحدة وتأتي الأخرى متتابعة. حتى أن الإنسان الذي يقتل الناس لا يعرف لماذا يقتلهم، والمقتول لا يعرف لماذا قتل، ما سبب ذلك. حتى ما يصلح ما يحصل الآن من فرق الخوارج وغيرهم، لما قبضوا عليهم قالوا لبعضهم يعني قالوا لي أقتل وإن لم تقتل قتلناه، وأنا ما أعرف لماذا أقتل. طيب والمقتول قال ما أعرف لماذا قتلوني. تستنظف العرب يعني تستوعبهم، يعني في تقتل عددا خاصا من العرب وعددا كبيرا، لأنهم هم الذين يحملون الدين والرسالة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فكان الواجب عليهم أن ينشروا هذا الدين وأن يدعوا إلى الله ويجاهدوا في سبيله. قتلاها في النار، من شارك فيها قتلا في النار، وقتل وسبى وصنع، كان بدخوله هذه الفتنة القتل فيها في النار سبب اشعالهم الفتنة. اللسان فيها أشد من وقع السيف، يعني الكلام فيها، قد يتكلم الأنس إنسان بكلمة برسالة بمقطع يتسبب بخروج الناس وقتل الناس، وهذا ما يحصل الآن في وسائل التواصل ووسائل الإعلام، فينتشر الخبر سريعا ويذاع إلى الناس فيخرجون. فاللسان هذا أشد من وقع السيف، لأن وقع السيف يقتل واحد اثنين، أما الكلمة تخرج مئات المئات كما يصنع دعاة الباطل. فقال فيها أشد من وقع السيف، لأن الخروج أيها الإخوة إما أن يكون بالكلمة، وهذا يعد خروج الكلمة، والخروج بالسيف، خروج الكلمة شديد. طيب
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقع السيف.
نعم، هذا أيضا في أبي داود، له يعني لأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، المراد أنها تعمي بصائر الناس كما ذكرنا وأسماعهم. يقول للرجل هذا مسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال الله تعالى، لا ينتبه ولا يلتفت لهذا، كأنه لا يسمع ولا يبصر إلا ما يريد صنعه، فهي تفقد الحواس، فمن خاض فيها، هذا واقع الناس اليوم ينطبق عليهم هذا، العلماء يتكلمون لا يلتفتون إليهم، الآيات الحديث يريد أن يفعل ما يريد، فهي ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها يعني أقبل عليها تكلم فيها استشرفت له تزينت له وتهيئت له، فلا يكون الخلاص منها إلا بماذا؟ بالبعد، بالبعد عنها. ثم قال: وإشراف اللسان فيها كوقع السيف، كتابة يدخل بذلك الكتابة، والكلمات يلقيها الإنسان، واخرجوا واصنعوا، كما يحصل الآن في بعض بلاد المسلمين، يتكلم بعض من تصدر إلى الدعوة أو غير ذلك ويخوض المئات في هذا. طيب،
ولابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف.
نعم، في زمن الفتن، هذا التحذير الشديد في الكلام في زمن الفتن. من خروج على حكام، من إسقاط حكام، من قتل وسفك دماء ومظاهرات، ويخرج إنسان يرشد إلى الحق ولا يخوض في الفتن، يثير طائفة على طائفة، أو يريد أن يذكر أشياء لم يسبق فيها العلماء، فيكون هذا شديد.
طيب، باب قول هلك الناس.
نعم، قول هلك الناس، الإنسان لا يقول هذه العبارة، الناس ضاعوا، الناس هلكوا، الناس. لماذا؟ قال أهل العلم لأن هذا النهي أن يقول المسلم هلك الناس هذا يرجع لأمرين. الأول، لأن فيه تزكية للنفس، يقول هلك الناس إلا القائل، يعني هلكوا إلا أنا، هذا فيه النهي لسببين: تزكية للنفس، ويعني فضل نفسه على الناس. الثاني أن فيه تشاؤم وتعميما، أي إن الناس كلهم في نظره على شر، على سبيل ازدراء واحتقار لهم. والواجب على المسلم أن يحسن الظن بالناس، وأن يدعوهم إلى الخير، وأن ينكر المنكر، ويعني يحرص على دعوتهم والصبر على أذاهم، ولا يعني يقول هلك الناس، ضاع الناس، الناس ليسوا بخير الآن، من مثل هذه العبارات. فهذه هذا الفعل من كبائر الذنوب، إهلاك الناس. فالواجب على المسلم أن يمسك لسانه إلا عن قول الخير، فلا يهلك الناس جميعا، ولا يكفر الناس جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا يقتضي ألا يهلك الناس جميعا. فإذا قلت هلك الناس فكلهم في نظرك ضالون هاركون، وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة ورد في ضبطها روايتان: الأولى أهلكهم بالضم، قرأت الحديث؟ طيب اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذ قال الرجل هلك الناس فهو
أهلك. إذا قال
الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم.
نعم، أهلكهم بالضم، أي هو أشدهم هلاكا، هم هلكوا أنت أشدهم هلاكا. وفي رواية أهلكهم، يعني جعلهم هالكين، لا أنهم هالكون في الحقيقة. فهو بهذا الكلام قد أزال الخير كله من الناس، حيث حكم عليهم بأنهم هالكون. طيب اقرأ. كيف؟ من الكبائر. نعم، يحذر الإنسان أن يقول هذه اللفظة، يعني أن يقول المرء هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. وهذه العبارات إساءة الظن بالناس داخلة في كبائر الذنوب المنهي عنها الإنسان. طيب،
باب الفخر،
لأنه توعد بأنه أهلكهم، يعني شرهم هو. باب الفخر يعني التطاول على الناس والإعجاب بالنفس بالحسب والنسب والتكبر، هذا كله حامل على التفاخر. قال الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي كثير الفخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذا من باب الإخبار، أن يحدث من باب الإخبار لا من باب الفخر، فهذا غير داخل فيه. أما التفاخر فهذا من كبائر الذنوب. طيب،
وقول الله تعالى أنا خير منه.
نعم، هذا أن يقول أنا خير منه، هذه قولة إبليس لآدم عليه السلام، أنا خير منه. قالوا هذا أول من افتخر إبليس لما أمر بالسجود، كما أخبر الله تعالى عن افتخار إبليس بأصله، فقال أنا خير منه، يعني أنا خير منه، يعني خلقتني من نار وخلقته من طين. افتخر بأصله أنه مخلوق من نار وهذا أصله من طين، وهذا يقال أول قياس فاسد قاسه إبليس. أول قياس وهو أن النار أفضل من الطين، لأن الطين يخرج منها النبات والأشجار وفيها خير، والنار تأكل تحرق، فهو افتخر بأصله وقاس هذا القياس الفاسد وقال أسجد لمن خلقت طينا، كما في سورة الإسراء. أما الملائكة سجدوا ولم يعصوا أمره كما فعل إبليس، فالتفاخر والفخر هذا من صنع إبليس وهو من كبائر الذنوب. طيب أكمل.
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه مرفوعا،
فلذلك هو أورد أنا خير منه مقولة إبليس أول من وقع في هذا. وعن عياض
بن حمار رضي الله عنه مرفوعا، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
نعم، أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا، ويدل على عظم شأن وخطر هذا الفعل، أن الإنسان يتفاخر ويتباهى ويتعاظم على الآخرين ويترفع عن الآخرين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أوحى إليه، والوحي هو الإخبار بإخفاء ويكون بواسطة جبريل عليه السلام، أو قد يكون بأن يقذف الله في روعه، أو يكون إلهاما. فالوحي قسمان، وبعضهم يزيد على ذلك من أقسام. قالوا القسم الأول هو وحي إلهام وقذف في الروع، والثاني وحي بواسطة الملك، وكلاهما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم زاد قال يرى في المنام حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، والبغي هو الاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فالواجب عليهم أن يتواضعوا، والتفاخر والفخر هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا استمر عليه الإنسان، وقلنا الكبيرة لا يكفرها الصلوات والصيام والحج، لا بد أن يقلع عنها. طيب، يعني يتوب منها. طيب.
وله عن ابن مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وله
وسلم
عن
وله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذ لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب.
نعم، هذا الشاهد منه أن أربعة في أمتي من أمر الجاهلية، يعني مأخوذة من الجاهلية، وهو ضد العلم، الجهل ضد العلم، الجاهلية مأخوذة من الجهل وهو ضد العلم. والجاهلية إذا أطلقت أريد بها ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس قبل بعثته كانوا في جاهلية، لأن آثار الرسل انقطعت ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام بما زيد عن 400 سنة، وفي هذه الفترة الزمنية كانت قد انقطعت وانقرضت آثار الرسالة، فكان الناس في جاهلية جهلاء ضلالة عمياء من جميع النواحي. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجاءهم بالكتاب والسنة زالت الجاهلية العامة وجاءهم العلم ولله الحمد. لكن قد يبقى من خصال الجاهلية أشياء في بعض الناس، كما هي هذه الأربع التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وأولها قال الفخر بالأحساب، ويراد به الفخر بالمنصب والمنزلة، وقد يدفع هذا إلى التكبر على الناس وازدرائهم. فإذا أعطاك الله المنزلة فتشكر الله وتحمد الله وتتواضع، ولا تفخر بحسبك وهذه المنزلة. قال والطعن في الأنساب، هذه أخرى أيضا. هناك الفخر في الأحساب، قد يتفاخر بحسبه ومنزلته، وأنا وأنا وهذه منزلة، هذه كبيرة. هناك كبيرة أخرى، إيش؟ الطعن في الأنساب، وهو جمع نسب، وهو الانتساب إلى قبيلة معروفة من القبائل العربية. فمن خصال الجاهلية أنهم أن يفتخر المرء على الناس بقبيلته وعشيرته، ويرى أن له فضلا على الناس بذلك، وأن غيره أقل منه. قال الله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني آدم وحواء، وأنتم تحت هؤلاء. عجيب أمر الناس. وخلقناكم وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. لتعارف، تعرف محمد بن خالد الجهني ومحمد بن خالد الغامدي، عرفت هذا لانتسابه إلى غامد وهذا إلى الجهني وغير ذلك. وشعوبا، فلان المصري فلان الكويتي، حتى تميز تعارف. أما أكرمهم عند الله أتقاهم له. فالآية بيّنت أن المقصود من جعل الناس شعوبا وقبائل إنما هو التعارف وليس الافتخار والترفع على الناس. قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يعني في يوم القيامة سيقف الناس جميعا في صعيد واحد، الرئيس والمرؤوس، الفقير والضعيف، الحسيب والوضيع. فمن خفت موازينه فلا ينفعه هذا النسب. لذلك ورد لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. فالأصل واحد، لأن الكل من آدم وآدم من تراب. طيب أكمل. قال والثالثة الاستسقاء بالنجوم، هذه ستكون كما في، وهو نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم الفلاني أو غروبه. والنياحة، وهو إظهار الجزع والسخط، لماذا يصيب كذا وكذا، ويبكي ويضرب يعني الخدود ويشق الجيوب كذلك. وهذا النائح، والنائحة سواء أصلية أو مستأجرة، يعني إذا لم تتب قبل موتها، يعني من هذا الفعل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة تصيبها إذا لم تتب قبل موتها. والعقوبة هذه قال تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني تلبس هذا وهو سربال من قطران وهو النحاس المذاب، ودرع من جرب وهو مرض جلدي، فيكون لباسها معذبا لها وجلدها معذبا لها. فهذه هي عقوبة إذا لم تتب، يعني عقوبتها إذا لم تتب إلى الله، يعني جرب ولا تستطيع أن تحك هذا الجرب أو شيء، لأن عليه هذا صب عليه هذا النحاس، نسأل الله السلامة والعافية أن يذاب عليها. فدل هذا الحديث على أن هناك خصالا من خصال الجاهلية تبقى في الناس، والشاهد منها الطعن في الأنساب. فالمرء الذي يعني يحتقر الناس يكون في ذلك واقع بكبيرة من كبائر الذنوب، والذي يتكبر على الناس يكون واقع بكبيرة من كبائر الذنوب وهو التفاخر، لذلك قال باب الفخر. طيب،
وروى الترمذي وحسنه: لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا وإنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب، وعبية الجاهلية وعبية الجاهلية بتشديد الباء وكسرها الكبر والفخر.
نعم، هذا يعني لينتهين، وهذا جواب قسم مقدر، أي والله ليمتنعن عن الافتخار أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، يعني على الكفر، وهذا بيان للواقع، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، والجعل معروف الجعلة، هذه يعني الجعلان جمع جعل، وهو دويبة سوداء تلامس الغائط، وهذا يدل على شناعة الافتخار والتكبر على الناس، لذلك ورد في الحديث أنهم يكونون في نار الأنيار في سجن يقال له بولس، يطأهم الناس في، كذلك يكون أمثال الذر، ويتكبر في الدنيا يرى أنه عال عنهم، لكن يوم القيامة يطأهم الناس كالذر في الأرض، هذه عقوبة، العقوبات تدل على أنه من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا الوصف القبيح. طيب، والناس مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم قال من بنو آدم، وآدم خلق من تراب، فذكر هذه الدابة وما تصنع احتقارا لهذا الفعل وقبح هذا الفعل، وهذا يدل على شناعة الافتخار والتكبر على الناس بالحسب والنسب، وكيف يفعل المسلم هذا وقد من الله عليه بأن أذهب عنه عبية الجاهلية، أي نخوتها وكبرها، عبية الجاهلية. طيب،
قال رحمه الله: باب الطعن في الأنساب.
نعم، هذه كبيرة أخرى، هناك كبيرة إيش؟ افتخار، قد يفتخر الإنسان لكن إيش؟ لا يطعن، هناك كبيرة أخرى قد يطعن لكن لا يفتخر، هذه كبيرة أيضا وهي الطعن في الأنساب، وغالبا ما تجتمع، قالوا التفاخر يلزم منه الطعن. طيب،
عن أبي هريرة مرفوعة: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
نعم، اثنتان يعني خصلتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأعداد لينتبه ويحفظ المرء هذه يعني الخصال، ولا يريد بها الاقتصار على هذا، وهذا كثير ما يقول خمس ست اثنتان، وهنا اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني خصلتان في الناس هما بهم كفر، يعني كبيرة من كبائر الذنوب، وهي قرأت الحديث اثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن هذه الخصلة الأولى في النسب، سواء بنسب الناس، والنياحة على الميت. والنياحة مرة معنا يعني الصراخ على الميت، يعني وقوع وانتقاص وقدح القبائل من كبائر الذنوب، وانتقاص الناس. طيب،
قال رحمه الله: باب من ادعى نسبا ليس له.
نعم، هذا الباب فيه بيان من انتسب لغير أبيه وادعى نسبا وهو وهذا النسب ليس له، فهذا من كبائر الذنوب. طيب،
ولهما عن سعد رضي الله عنه مرفوعا: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
نعم، تحريم الجنة عليه، والحديث في صحيح البخاري ومسلم دل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. هذا المراد من حديث سعد من تحول نسبته لأبيه وانتسب إلى غير أبيه عامدا مختارا كما كانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه، حتى نزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هذا كمثل إنسان معروف نسبه فيذهب ويدعي نسبا أو أرفع من نسبه ليرفع نفسه، أو وظيفة أعلى أو عمل أعلى، كالذي يذهب إلى بلد فيغير نسبه من أجل الحصول على أمر من أمور الدنيا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، واضح بعضهم قد يغير في البطايق أو في ليحصل على الوظيفة أو فيذهب وينتسب إلى غير أبيه، فهذا العمل حكمه إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب، حصل لأمور الدنيا أو غيرها. طيب،
ولهما عن أبي هريرة مرفوعا صلى الله عليه وسلم،
ولهما عن أبي هريرة مرفوعا صلى الله عليه وسلم، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
يعني هذا خطأ في طبع يعني صلى الله مرفوعا دون ذكر، وإلا قال من قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. نعم، هذا الكفر أيها الإخوة كفر أكبر وأصغر، أكبر مخرج من الملة، وأصغر يعني كبيرة من كبائر الذنوب، ومنه هذا الكفر: لا ترغبوا عن آبائكم، يعني لا ترغبوا، لا تتركوا الانتساب إلى آبائكم، أن تنتسبوا إلى غيرهم يعني الحصول على أمر من أمور الدنيا، كما يحصل الآن قد يعني يلتحق إنسان من بلد آخر إلى قبيلة حتى يحصل على الراتب ويحصل على البطاقة، فيقول: أنا من فلان آل فلان، وهو معروف لديهم أنه ليس منهم من هذه القبيلة، ولكن التحق ليحصل على هذا المبلغ، فهذا الفعل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. طيب،
ولهما عن علي رضي الله عنه،
يعني عليه أن يتوب من هذا الفعل. عن علي رضي الله عنه،
ولهما عن علي رضي الله عنهما مرفوع رضي الله عنه مرفوعا: ومن ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
نعم، لهما يعني البخاري ومسلم، عن علي رضي الله عنه مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه، يعني ادعى إلى غير أبيه كما ذكرنا، وهو كبيرة من كبار الذنوب، وهو الشاهد هنا. قال أنا ولد فلان أو جدي فلان، وهو ليس بجد له، أو انتمى إلى غير مواليه. والموالي يعني من ادعى إلى غير أبيه، سبق البيان عنه، من انتمى إلى غير مواليه. الولاء لمن أعتق، إنسان أعتق رجل، الولاء من أعتقه، فيقول هذا مولى بني فلان، هو حر لكن يقال إيش؟ مولى فلان، لأنه لو مات يكون هذا من الورثة، من العصبة، فإذا لم يكن هناك من يرث ورث هذا أو دخل مع العصبة. قال الولاء لمن أعتق يعني ميراثه، فالولاء لا يجوز تغييره، فمن أعتق شخصا فلا يجوز له أن يبيع هذا الولاء، يعني يقول تريد أبيعك ولاء. هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرط يعني ليس في كتاب الله، وهو محرم لمن قالوا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي ما قالوا، يعني قالوا لها نشترط نبيع لك وتعتقيها، ولكن يكون الولاء لنا. طيب أنا الذي اشتريته وأنا الذي اعتقته، الولاء لمن اعتق، واشتراطهم هذا في غير كتاب الله. فقال لهم في بريرة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني اصنع ذلك ثم هذا الشرط لا يعمل به. فقام وقال ما بال أقوام يشترطون في غير كتاب الله. طيب فهنا الولاء يعني من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، وهو كالنسب الولاء، فهذا من أمر الجاهلية. والولاء على قسمان، على قسمين، الولاء على قسمين. قسم الأول ولاء الموالاة، ويكون بين القبائل، وهو ليس المقصود هنا. ولاء الموالاة يقول موالي بني فلان، يعني بينهم إيش؟ وحلف ولاء. والقسم الثاني ولاء العتق، وهو المقصود هنا، الذي هو سبب من أسباب الإرث. فأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. فلا يجوز لإنسان إذا أعتق عبدا صار له ولاؤه أن يبيع هذا الولاء لغيره. فمن غير نسبه أو غير ولاءه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فدل هذا على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الله لا يقبل منه صرفا يعني فرضه، ولا عدلا يعني النافلة أو الفدية. فالمقصود في الحديث أن تغيير النسب من كبائر الذنوب. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.